لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10. أهل التقى تقدم لحضراتكم عند 6:29، وبعد ذلك تستمعون إلى قصص من الحياة. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليه عند 6:54. أما عند 7:01 نقدم إليكم قوافي الوجد، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:15، وبعد ذلك تستمعون إلى آيات لها أسماء عند 8:00. وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. حكاية وعبرة تقدم إليكم عند 8:10. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 8:25. قبسات من فكر المطهري تستمعون إلى هذه القبسات عند 8:41. عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. شعراء أهل المودة تستمعون إليه عند 9:13. أثير الحكاية يقدم إليكم عند 9:35. أحبتي أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 9 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم.
يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم.
مسكت المصحف أتعلم فوجدت الإعجاز تكلم فبكيت بدمعي أنهار هدي القرآن فأنا المشتاق لجماله لبلاغة حرفه وكماله ذوه وكل
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلق، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير البشر سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن صفات المتقين كما رويت عن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إمام المتقين. يبدأ إمام المتقين عليه السلام بذكر الصفة الأولى من صفات المتقين فيقول سلام الله عليه: منطقهم الصواب. المنطق هو ما يقوله الإنسان ويتكلم به. في هذه الجملة وفي هذا الوصف التركيز على فضيلة العدل المتعلقة باللسان، فاللسان العادل هو الذي ينطق بالصواب، يتكلم بالكلام الصائب الحق ويخرج عن الكلام الباطل. المتقون يتكلمون كما يتكلم سائر الناس، لكنهم يرسمون لأنفسهم سقفا لا يتجاوزونه، فهم مع الصواب دائما وأبدا. أيها الإخوة والأخوات، الكلام منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب. التقي لا يكذب، نعم هنالك موارد قد استثناها الفقهاء فأجازوا فيها الكذب لمصالح ترسم في المجالات الفقهية، لكن في المبدأ العام الكذب باطل، والتقي الذي يخاف الله سبحانه ويحب الله سبحانه لا يقول الكذب، بل يكون منطقه صادقا دائما. فلا يقول الكذب مثلا في معاملاته مع الناس، إن كان بائعا لا يكذب، فلا يقول مثلا إن رأس مال هذا الشيء كذا بينما رأس ماله أقل، لا يكذب في صناعته فيقول إني صنعته من مادة كذا وهو صنعه من مادة أخرى، لا يكذب في أي معاملة، لا في وظيفة لا في مدرسة ولا في مؤسسة، فلا يقول غبت اليوم عن عملي لأني كنت مريضا، ويأتي بتبرير من طبيب ويكون المرض والتقرير كاذبين. التقي لا يكذب، التقي يقول الصواب والصواب هو الصدق، هذا أولا. ثانيا، ليس كل صدق مما يقال. أيها الإخوة والأخوات، نحن نجتنب الكذب قطعا، أما الصدق فليس كل كلام صادق مما يقال. مثلا التقي لا يدخل فيما لا ينبغي أن يقال، لا يتدخل فيما لا يعنيه. مثلا من يتدخل فيما لا يعنيه لا يكون متحليا بوصف من أوصاف المتقين. أيضا التقي عندما يتحدث ويكون حديثه صادقا لا يقوله دائما، فهناك مثلا الغيبة. بعض الناس أيها الإخوة والأخوات يقولون عن غيرهم صفات ليست صحيحة، فهذا كذب، لكنهم يقولون كلاما صادقا إلا أنه عيب مستور، فهذا غيبة. صحيح أنه صادق إلا أنه حرام لأنه غيبة، وغيبة المؤمن من الكبائر. التقي يجتنب القول المحرم. أما حجة أن هذا الكلام صحيح، هذا لا يبرر أن نقوله. من الأمثلة أيضا النميمة. مثلا يأتي إنسان يقول لآخر فلان قال عنك كذا وكذا، فيختلف هذا الإنسان مع ذاك، يقع بينهما الخلاف. هذا الكلام وإن كان صادقا في نفسه إلا أنه حرام لأنه نميمة، ولا يجوز لي أن أقول ما يوقع المشكلة وما يؤدي إلى الاختلاف بين المؤمنين. إذن منطقهم الصواب لا يعني أنهم يقولون الصدق فقط، بل يضعون الكلام في مواضعه، وهنالك موارد يحسن السكوت عندها، فإذا تكلم الإنسان فيها لا يكون صائبا. فمن لا يضع كلامه في موضعه المناسب، ومن يقول كلاما في غير موضعه، فهو إنسان تخلى عن صفة من صفات المتقين. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على ألسنتكم في كل مواقعكم. عندما نتحدث مع أبنائنا وبناتنا قد نقول قولا يغضب الله سبحانه علينا، فانتبهوا لألسنتكم. سأعطي المثال الأخير حول هذا الجانب. مثلا أراد أب أو أم أن يخرجا في نزهة ما أو في زيارة ما أو في سياحة ما، وكانا يريدان أو كان أحدهما يريد أن يخرج إلى زيارة ولا يريد أن يخرج أولاده معه، فيسأل الأبناء مثلا: يا والدي أو يا والدتي، هل تأخذونني معكما؟ الأب يقول مثلا: لا، لكنني عندما أرجع إلى البيت سأحضر لك الحلوى أو أحضر لك هدية ما. وكان هذا الإنسان بينه وبين نفسه لا يريد أن يفي لابنه بما وعده به. هذا كلام، هذا منطق، لكنه ليس منطقا صائبا، هذا كذب أو خلف بالوعد، وهو حرام ومن الكبائر. انتبه لنفسك قبل أن تعد غيرك وأنت تريد أن تخلف، انتبه إلى أن هناك من يراقبك. أيها الإخوة والأخوات، لأجلي ولأجلكم، لأجلنا، علينا ألا نتحدث إلا صوابا، وإلا فالعاقبة ستكون سيئة، فكل كلمة تخرج منا سنحاسب عليها، وكم من كلمة سيئة قد خرجت سيكون حسابنا كبيرا. أدعو الله سبحانه ألا نتكلم إلا بالصواب بما يرضي الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم ورحمنا الله جميعا وعافاكم الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص من الحياة. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، تحية مباركة، كونوا معنا وقصة من واقع الحياة، عنوانها هو إنذار من الرحمن. لم يكن يشك الحاج علي في صدق رؤياه في تلك الليلة الرمضانية المباركة، فقد توفرت فيها جميع شروط الرؤية الصادقة، لكنها أثارت فيه اضطرابا ووحشة. علم أن فيها إنذارا عليه أن ينقله إلى المعني به وحده دون سواه. لقد رأى في رؤياه الصادقة تلك الجنات البهية التي لا ترى العين نهاية لها قبل أن يرى صاحبها، فعرف أنها لرجل ذي مقام كريم، فسأل عن صاحبها، فأجابه أحد خدمتها: إنها لحبيب النجار. لم يستغرب أن يكون هذا المقام الكريم لصديقه حبيب النجار، فقد عرفه مقبلا على الأعمال التي تثمر لصاحبها مثل هذا المقام الكريم. ولكن ما أثار استغرابه بل تعجبه ودهشته ما جرى بعد ذلك. لقد رأى صاعقة رهيبة نازلة أحرقت تلك الجنات وجعلتها كأنها لم تكن. استيقظ الرجل من نومه على تلك الصاعقة، وقد امتلأ قلبه وحشة من هول المنظر الذي شاهده في رؤياه. ترى ما الذي أنزل تلك الصاعقة الرهيبة؟ سأل نفسه ولم يجد صعوبة في الجواب. أليس القرآن قد أخبرنا بأن السيئات يحبطن الحسنات؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن الذنوب تحرق ما نقدمه لأنفسنا في الجنان بصالحات الأعمال؟ لقد دفع حب الخير لصاحبه الحاج علي إلى الذهاب إليه مبادرا في صباح تلك الليلة، شعر أن حق الأخوة والصداقة يوجب عليه أن ينبه صاحبه ليتدارك آثار الذنب الذي سقط فيه. لم يكن يعرف هذا الذنب، لكنه لم يشك في كونه من كبائر المعاصي. عندما دخل على صاحبه الحاج حبيب النجار وجده غارقا في ذهول، ينبئ عن أنه أسير غم عظيم وكرب محيط. فلم يعهد من صاحبه مثل هذه الحالة، لقد اعتاد أن يرى البشاشة متجلية في محياه. ما الذي جرى يا حاج؟ أراك على غير ما ألفتك، سأل الحاج علي صاحبه ولم يستغرب جوابه، حيث قال: لا شيء مهما يستحق الذكر. كان يتوقع الحاج علي مثل هذا الجواب، وفراسة المؤمن جعلته يعرف يقينا أن صاحبه يعيش حالة الندم على ما صدر منه. أدرك الحاج علي أن صاحبه لن يفصح له عما يريد طواعية، فلا بد من الدخول في الموضوع مباشرة، فهو يحمل لصاحبه إنذارا رحمانيا لا بد من إيصاله. قال له: اسمع يا أخي، ما أقول جيدا، إني أدرك موقفك في رفض الإفصاح عما جرى الليلة الماضية، وأنت محق فيه، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألا نفصح عن مثله عندما نبتلى به. أنا أيضا أوصيك ألا تكشفه لأحد باستثناء أنا، فعليك أن تخبرني بالأمر فأنا معني به. استولى الوجوم على وجه الحاج حبيب وهو يسمع قول صاحبه، فسأله مستغربا: ولماذا تستثني نفسك يا أخي وتأمرني بأن أطلعك على ما تنهاني عن إطلاع غيرك علي؟ أجاب الحاج علي فورا على سؤال صاحبه قائلا: الجواب بسيط يا أخي، فأنا أحمل لك إنذارا رحمانيا يتعلق بما جرى لك الليلة الماضية. غريب ما تقوله يا أخي، لا أفهم ما تعني، هي إنذارا رحمانيا تقصد؟ سأل الحاج حبيب صاحبه، فأتاه الجواب سريعا من الحاج علي: الإنذار الرحماني يا أخي، يقول إن ما فعلته الليلة الماضية قد أحرق ما بنيته بصالحات أعمالك، وعليك أن تبادر الإصلاح الأمر سريعا قبل فوات الأوان. عندما سمع الحاج حبيب قول صاحبه عرف أن صاحبه يحمل له رحمة إلهية، تكشف عنه الغم والكرب الذي استولى عليه منذ الليلة الماضية، فأفصح لصاحبه عما جرى قائلا بكلمات ملؤها الألم والندم: لا أكتمك يا صاحبي، لقد زرت الليلة الماضية والدتي وجلست عندها أحادثها، فانجر الحديث إلى ما جرى بعد وفاة والدي من خلافات طواها الزمن وأحيتها شجون الحديث. عتبتني على بعض ما أرى نفسي غير مقصر فيه، فلم أطق الصبر فأغلطت لها في القول، ثم خرجت غضبان من عندها، ولعلها هي أيضا باتت غاضبة علي. وعندما وصلت إلى منزلي استلقيت لأستريح قليلا، فأخذتني نومة عميقة لم أعهدها، ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فحرمني الله صلاة الليل بل وصلاة الفجر في وقتها، ولا أشك بأن ذلك كان عقابا لي على ما فعلته معها. سأل الحاج علي صاحبه بعد أن أتم حديثه عن الساعة التي وقعت فيها تلك الحادثة المؤلمة، فأجاب: أتذكر أني نظرت إلى ساعتي بعصبية عندما هممت بالخروج من عند والدتي، فرأيتها تشير إلى منتصف الليل. حمد الحاج علي ربه وشكره لما سمع من صاحبه، فقد استزاد دليلا إضافيا على صدق رؤياه، وقد استيقظ في الساعة نفسها من نومه على هول منظر الصاعقة التي نزلت على جنات الحاج حبيب فأحرقتها. بعدما قص الحاج علي رؤياه على صاحبه، غطى الحاج حبيب في تفكير عميق قطعه بسؤال: ما الذي ينبغي لي أن أفعله لتدارك هذا الذنب العظيم؟ أرشدني يا صاحبي. أجابه صاحبه: لا أرى سبيلا لذلك إلا أن تستحصل رضا والدتك، ففي رضاها رضا الله. اذهب إليها معتذرا واطلب منها العفو بخضوع. ألا تعرف شيئا ترغب فيه قد يكون في خدمتها بإعداده لها طريق إلى رضاها؟ أجاب الحاج حبيب: إنها ترغب في الحج منذ أمد طويل، ولكن لم يتيسر لها ذلك. سأفعل المستحيل لتيسيره لها، سأفعل المستحيل من أجل ذلك، حتى لو بعت داري وكل ما أملك. ولم يكن في الأمر حاجة لكل ذلك، فقد أعان الرب الكريم عبده الحاج حبيبا في مسعاه الخير، ويسر له تهيئة أسباب سفر والدته إلى الديار المقدسة وضيافة الرحمن. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم المفضل قصص من الحياة. قصة هذه الحلقة كانت بعنوان إنذار من الرحمن. دمتم بألف خير.
يا رب يا صبور يا شكور
يا رب
أشرق، لقد أرهقني الدجور،
أشرق
على قلبي فأنت النور،
أشرق
لقد أرهقني الدجور،
أشرق
على قلبي فأنت النور،
أشرق لقد أرهقني الدجور، أشرق على قلبي فأنت النور،
أشرق لقد أرهقني الدجور،
أشرق على قلبي فأنت النور،
أشرق لقد أرهقني الدجور،
أشرق على قلبي فأنت النور،
أشرق لقد أرهقني الدجور،
أشرق على قلبي فأنت النور،
يا إلهي يا صبور
يا إلهي يا شكور،
يا إلهي يا صبور
يا إلهي يا شكور،
يا
يا إلهي يا صبور يا إلهي يا شكور يا إلهي يا صبور يا إلهي يا شكور ربه يا رحمن يا غفور يا من إليه ترجع الأمور 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 يا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطمع روحي النشوى. حلت التقوى لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ نوبا. حلت التقوى
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
في الوجد أخي، ما بال قلبك ليس ينقى كأنك لا تظن الموت ألا يا ابن الله.